بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل. في اللقاء الأسبق كان عندي مجموعة أسئلة، الأخت أم مريم من فرنسا، وأبو عبد الكريم من أبوظبي، وعائشة من السعودية. سأحاول جاهدا أنني أختصر الجواب، وأستقبل إن شاء الله اتصالاتكم لهذا اليوم. مريم من فرنسا تقول: ابني ينتظر مولود جديد، ما هي الأعمال مع الولادة؟ أم مريم بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن ييسر ولادة هذا المولود وأن يجعله من مواليد السعادة. أخت الفاضلة: أولا من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى، وقد ورد في هذا حديث ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه آخرون، وهو من فضائل الأعمال، يؤذن أذانا خفيفا في أذنه اليمنى. الأمر الثاني تحنيكه، والتحنيك هو أخذ عسل أو تمرة بشكل قليل جدا ودلك محل الأسنان، دلك محل الأسنان. الأمر الثالث ما يتعلق بحلق شعر رأسه يوم السابع، إن لم يترتب على ذلك ضرر، وأيضا التصدق بوزنه فضة، يتصدق الإنسان بوزنه نقود الآن يتصدق في مقابله. الأمر الآخر ما يتعلق بالتسمية، بارك الله فيك، فينتقي للذكر أطيب الأسماء وأفضل الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التسمي بأسماء الأنبياء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف مثلا وصالح، وهكذا من الأسماء الطيبة، أو عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، وهكذا بقية الأسماء الحسنى التي يسمى، يعني يعبد، يقال عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الله، وهكذا. الأمر الآخر أخت الفاضل ما يتعلق بقضية الذبيحة وهي العقيقة، وأفضل وقت لها يوم سبعة، يوم السابع من الولادة، يوم السابع من الولادة، وإن لم يحصل يوم 14، إن لم يحصل يوم 21، إن لم يحصل تبقى سنة حقل المولود على والده. للذكر يذبح عنه شاتين، وللأنثى شات واحدة. طبعا قبل قليل ذكرت الأسماء بالنسبة للذكر، إذا كانت أنثى أيضا تسمى بالأسماء الطيبة، أسماء الإسلامية، الأسماء العربية، بهذه الطريقة بارك الله فيك. هذه تقريبا باختصار فيما يتعلق بأحكام المولود لما يولد. أبو عبد الكريم طبعا سأل ثلاثة أسئلة، سؤالين يتعلقان في مسألة الصفوف في الصلاة. يقول: نأتي أحيانا فيكون طرف المسجد في مساحة بسيطة وضيقة جدا، لو دخلت يحصل يعني ضيق للمصلين نوعا ما، أو نبدأ بصف جديد. وأيضا ذكر قضية أن بعض المأمومين يبدأ من يمين الإمام، يعني الصف الثاني مثلا، يقول ما يكون وراء الإمام، يكون عن اليمين أو اليسار، يقول هل أكمل معهم ولا أبدأ بصف جديد؟ أبو عبد الكريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما دام أنك سألت أحاول جاهدا أني أختصر أيضا أحكام الوقوف في الصف. لماذا؟ لوجود الخلل الكثير عند كثير من المصلين، هدانا الله وإياهم للصواب. أولا الوقوف في الصف يذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبه، يجب على المصلي أن يقف في الصف باعتدال، هذا الأمر الأول، إلا إذا كان ضرورة أو حاجة، كإنسان يصلي على الكرسي أو إنسان مثلا مريض. وبعض العلماء يذهب إلى أن الاصطفاف بمثل هذه الطريقة سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على تساوي الصفوف، وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولذلك قال بعض العلماء هذا ربط لسنة كونية قدرية، أنك إذا رأيت الناس في الصفوف مختلفين فاعلم أن هذا سبب من أسباب اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني أن المصلين يبدأون من وراء الإمام مباشرة، من وراء الإمام مباشرة، والصف والأيمن أفضل من الأيسر كما ينص على ذلك الفقهاء. أمر آخر يجب على المصلين أن يسدوا الفرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سدوا الفرج وأتموا الصف الأول فالأول، كان يقول استقيموا. ومن جملة ذلك ما سألت عنه يا أخي الفاضل، فإذا أنت الآن دخلت المسجد وجدت فرجة قليلة ممكن تدخل فيها مع ضيق، وأنت ذكرت بأنه ممكن أنهم يبدأون يعتدلون، ويجب عليك أن تدخل في هذه. هكذا نص كثير من أهل العلم على أنه يجب، ولذلك طبعا الجمهور يقولون من السنة. وعائشة تقول خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها، وهذا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أبو عبد الكريم إذا دخلت وجدت فرجة في الصف أدخل فيها حتى لو فيها مزاحمة قليلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا وقفوا في الصف يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، فأنت تحقق السنة وتحقق الواجب، وأيضا تسهم في ما يعني في أمر يحبه الله عز وجل. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول. والحديث هذا يعني ذكره الفقهاء. الأمر الآخر أخي الفاضل ما يتعلق بقضية دخولك المسجد، وفعلا وأنا رأيت هذا بنفسي، أحيانا تجد بعض الناس 4 5 مثلا 6 7 أخذوا في الصف الثاني، أخذوا طرف ما وقفوا وراء الإمام، إما لغفلة إما يعني ذهول إما لعدم علم. فهنا الآن أبو عبد الكريم يقول طيب أنا أرجع وأقف وراء الإمام لوحدي ولا أصف معهم؟ لا، أصف معهم، ما يصلح أنك تقف لوحدك. لماذا؟ لأنك بهذه الطريقة تكون انفردت، صليت منفردا. ومسألة الوقوف خلف الإمام ابتداء خلف الإمام هذه سنة، يعني لو وقفوا عن يمين الإمام بالصف الثاني وكذا الصلاة صحيحة ولله الحمد، ما دام أنهم لم يصلي لوحده، ما دام أنهم صلوا مجموعة بهذه الطريقة. بارك الله فيك، هذا باختصار. وسؤالك الثالث برجع لك يا أبو عبد الكريم لأن عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أن أطيل عليها. تفضلوا. تفضل يا أبو عبد الله. ليبيا، أبو عبد الله من ليبيا، راح أبو عبد الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سويت الشيخ بسألك، أنا صديقتي تحس أن فيها السحر، أعراض السحر، فاتصلت للمطوع كذا مطوع يعني، قالوا لها خلي حد من ذوي الأرحام يرقيك، يجيب ماي زمزم ويقرأ عليه سورة البقرة، وخصوصا إذا كانت يعني اللي من ذوي الأرحام سيد يعني بكر.
كيف؟
اتصلت لكذا مطوع عشان تسأله السحر، فقال لها يبي ماي زمزم خلي من ذوي الأرحام يقرأ على الماي زمزم سورة البقرة والأذكار وكذي بس، ويفضل أن اللي بيقرأ ويرقيت تكون بكر يعني ما من مسار ريال.
طيب
هل هذا يعني صدق يعني
صح
ولا؟
إن شاء الله. أبشر.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عيّت لك هذه يومين ولا 3 أيام على 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 مرت ابني. أنا ما عنديش عندي مرت ابني وحدة معايا في الدار، عايشة بوحدي في البيت.
أيوة.
وهذا الابن معايا ورسممت باش تخرج، أنا عايشة بوحدي ما عندي حتى واحد. حبت تخرج غضب عن زوجها وغضب عني، بوحدة مدرب وحدة وأنا عايشة بوحدي، عندي 70 سنة. هذه وحدة. هذه وحدة. والثانية الله يخليك الإشفاع باش نصليهم الإشفاع بعد العيشة، الشعب بل يقول أو يركثنوا يقولوا لحد ولا صورة أخرى.
نعم إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا نادي. أهلا وسهلا. تفضل أبو عبد الله من ليبيا. أبو عبد الله من ليبيا. يا أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. بس عندنا سؤال معانا في حرمة تكرى عيالها وتكرى البيت بما فيه.
إي.
وإحنا عارفين شو السبب.
أيوة.
خلاص وسلم.
كيف عارفين السبب؟
ما مش عارفين شو مشكلتها، ما تحب شن بيت ما تحب العيال.
إيه مش عارفين السبب يعني.
أيوة إحنا مش عارفين شو مشكلة.
إن شاء الله يا أبو محمد.
السلام الله يبارك.
حياك الله. فضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا ناجي.
عندي سؤالين. طبعا. عندي بالنسبة للسؤال الأول، عندنا إمام طبعا يتأخر من قبل ومن قبل دويت لك عليه. المشكلة وين؟ أغلبية صلاة الفجر يجي متأخر، والكارثة وين؟ يجي للصلاة عادة نحن مازال ما بديناش الصلاة، يقيم الصلاة وهو مازال ما قضاش ومازال ما صلاش الركعتين السنة القبلية اللي قبل الفجر.
إي.
شافوه ناس ما يفهموش مساكين، قعدوا شنو؟ يصلوا في ركعتين بعد الفجر يحسبوها سنة جديدة. نبي ملاحظة هنا، والملاحظة الثانية عادة هو إمام طبعا رسمي اللي هنا من الأوقاف. مجرد ما يرجع نحن مطيبين الصلاة بعد 25 دقيقة يسيب الجامع ويمشي الجامع اللي جنب حوشهم ويقول باش ندرك تكبير الإحرام أو يقدموني كإمام. قلت له الكلام هذا ما يصيرش منه، نبي نصيحة بالله.
كيف يا ناجي السؤال الثاني؟ عفوا ما فهمت كيف؟
السؤال الثاني كيف يا شيخ؟ يجي طبعا الإمام للجامع يلقى له طبعا مطيبين صلاة الفجر.
مخلصين يعني؟
لا لا قيمنا دوب قامت الصلاة. قال لا أنا مش هنصلي معاك أنتوا قيمتوا الصلاة، نبي ندرك تكبيرة الإحرام في مسجد آخر، بينما هو إمام رسمي للجامع حضر.
أيوة طيب.
حتى كاد لماذا طبعا الجامع اللي مشى جنب أهله قالوا كيف أنت إمامكم يجي يصلي عندنا ومسيب الجامع متاكم.
طيب يا ناجي أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للحديث اللي قلت لك عليه الأسبوع الماضي، جبت لك أنا نفس الحديث بالتفسير متاعه بس.
أيوة.
عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجر في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة. ما عادش فهمت أنا ثم يصليها ثم ينام.
يا ناجي أعد علي الحديث بس بهدوء شوي شوي. إن
أعظم الناس أجر في الصلاة أبعدهم إليها ممشى.
طيب.
أبعدهم.
طيب.
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. أنا لما فهمتش خير من الذي يصليها ثم ينام. طبعا الحديث رواه مسلم ونوع الحديث مرفوع.
نعم هو أصل الحديث نعم أعرف أنه صحيح، لكن وذكرت الثاني إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى ثم إيش؟
بعدهم إليها ممشى. أيوة. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصليها ثم ينام.
طيب.
الجزئية هذه مش فهمها.
إن شاء الله أبشر يا ناجي.
ممكن أقول يا عهد الرسول بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤال واحد.
تفضل أختي.
إذا امرأة ليس لها أخوان أشقاء وأخوان إلى أب ذكور وإناث، إذا توفت من يرثها؟
إن شاء الله. حياكم الله. تفضلي عفاف. طيب يلا تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي كما علمتمونا إذا رأينا رؤية طيبة إن ما نخبر بها إلا مقص الأحلام أو قريب لنا.
نعم.
لكن يا شيخ إذا أحد ما رأنا في رؤيا طيبة، مثلا يا شيخ إحدى قريباتي رأتني في رؤيا طيبة خاصة بخصوص الزواج، رأتني يا شيخي على فستان أبيض طرحة وما شابه يعني، فأخبرت بها الجميع هذه الرؤيا تقريبا منذ 5 سنوات، وإلى الآن يا شيخ لم يتقدم لي شخص.
نعم.
الموضوع الثاني يا شيخ بخصوص بعض النساء يا شيخ نصيحة لهن، يمرن مشاكل زوجية يا شيخ فيضطرنهن ينصحن النساء العزابيات بعدم الزواج.
يعني عندهم مشاكل هم؟
أيوة، ربما تكون هي السبب في هذه المشاكل، فينصحن العزابيات ألا يتزوج.
طيب يا أمينة
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع لأبو عبد الكريم بارك الله فيه. أبو عبد الكريم طبعا سأل على مسألة موضوع الأسهم وتجارة الأسهم، يقول كان الجواب على السؤال فيما سبق مختصر، يريد تفصيل. أبو عبد الكريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتجارة في الأسهم الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام مارس التجارة ومارس العمل وحث على العمل وحث على الاكتساب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أرباب أموال أغلبهم من 10 المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان طبعا المحسن الكبير. فأغلب الصحابة الحمد لله يعني يضربون في السوق في الأرض ويقلبون الأموال في السوق. فالأصل في المعاملات والتجارات الحلوة الإباحة والجواز. الأمر الثاني ما يتعلق بالأسهم الموجودة في الدنيا الناس على نوعين. في أسهم والعياذ بالله محرمة لأن النشاط التجاري لهذه الشركة أو لتلك الشركة هو في المحرمات، هو في المحرمات. والثاني حلال لأن النشاط التجاري لهذه الأسهم، أسهم هذه الشركة، في أشياء مباحة وحلال، فلذلك يحرم ولا يجوز للإنسان أن يتعامل بالأسهم المحرمة مشتملة على ربا، مشتملة على نشاط محرم أو شيء من هذا القبيل. أما الحمد لله الأسهم التي تقوم على أنشطة مباحة مثل مواد غذائية، مثل البترول، مثل العقار، مثل شيء من هذا القبيل، هذا كله مباح ولله الحمد والمنة. يبقى عندنا ما يتعلق بمسألة الزكاة. الزكاة يعني وهذا أكثر ما يسأل عنها الناس. عندنا الأسهم على نوعين، في أسهم استثمارية وفي أسهم مضاربة. ما معنى الاستثمارية؟ الاستثمارية هي أن يدفع الإنسان، أن يشتري الإنسان الأسهم لا بقصد البيع والشراء وإنما لقصد الربح، أن يأخذ الربح. فهذه الزكاة على الأرباح وليس على سعر السهم، بمعنى أنه الآن في نهاية كل حول يشوف إيش الربح اللي دخل عليه وبقي، بقي عنده الآن ولم يعني يصرفه. المصروف هذا أثناء الحول لا يزكى، خلاص الموجود عنده. فإذا بلغ النصاب زكاه، أو لم يبلغ النصاب وضم إلى مال عنده وبلغ النصاب يزكيه، يزكي الأرباح. أما أصل السهم لا، مثل الآن شخص الآن بنى له بناية عمارة أو برج مثلا، الزكاة ليست في البرج وإنما في الأجرة اللي يأخذها من الشقق اللي مأجرها مثلا. هذا مثال مثل الأسهم. أما الأسهم المضاربة، أسهم إذا يعني نواها مضاربة، كيف مضاربة؟ يعني يوميا أو ما بين فترة أخرى جالس على الشاشة أو يروح للبورصة أو يروح للسوق أو يروح للمصرف ويبيع ويشتري، كلما شاف السهم ارتفع باع، كلما نزل أمسك. هذا يزكي الأسهم مع الأرباح، بشرط أن يزكي السعر، أن يزكي السهم بالقيمة السوقية وليست بالقيمة الدفترية اللي اشتراها أصلا. يعني اشترى مثلا سهم بعشر دراهم، لما حال الحول عليه أصبح سعر السهم 100 درهم، 100 درهم يزكي على قيمة 100 درهم ولا يزكي على أصل الشراء. هذا باختصار بارك الله فيك. عائشة من السعودية، طبعا عائشة هي اتصلت سابقا وذكرت بأن صديقة لها عندها بنت، وللأسف هذه البنت ألحدت كما ذكرت، ويعني طلبت نصيحة وجهتها نصحتها. رجعت عائشة تقول لا، البنت الآن تكره أمها، تكره البيت، تريد أن تنتحر، ما تسمع الكلام، عندها شيء من الإشكالات، تريد نصيحة زيادة على تلك. يا عائشة أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وأسأله جل وعلا بوحدانيته أن يرد هذه البنية إليه ردا جميلا. أسأل الله جل وعلا أن يذهب عنها ما حصل لها من لوثة عقدية ولوثة فكرية، وأسأله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين، جميع شباب المسلمين وفتيات المسلمين من هذه الابتلاءات وهذه البلايا التي دخلت على الناس. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني أنا أؤكد على ما سبق في قضية حذر الأم من أن تختلط البنت بخواتها وبإخوانها، لأن للأسف الشديد عندنا يعني في ناس، بعض الناس عنده مشكلة أصلا شخصية، فهو ألحد أو خرج من الدين، يخرج من الدين. في ناس لا، يخرج على الدين، في نوعية يخرج على الدين. الذي يخرج من الدين هذا عنده شبهة، في الغالب هذا يرجع، في الغالب يرجع مع الحوار، لأنه الإلحاد هذا شيء تافه، شيء لا قيمة له. يعني بجلسة واحدة ممكن أن الإنسان يعني يناظر هذا النوع من المتلبسين بمثل هذه العقائد الفاسدة التي تأباها الفطرة السليمة والعقل السليم، يأبى مثل هذا النوع من الإلحاد. فلذلك عنده أصلا شبهة، عنده مشكلة. بعض الناس عنده مشكلة أصلا مالية، عنده مشكلة شخصية، يروح يلحد مثلا، يعني هي أصلا هو يؤمن بالله يؤمن بالله. بعض الناس عنده شهوات ويظن هو أنه الشهوة ما يصلها إلا عن طريق الإلحاد، فهذا أهون، يعني قصدي أهون من الثاني. في ناس لا، الإلحادهم خروج على الدين، خروج على الدين. هذا النوع من الناس للأسف الشديد ما يرضى أن يبقى لوحده، لابد أن يسمم أفكار الآخرين ويلوث الفطر السليمة بالدعوة. فإذا كانت هذه البنت عندها مشكلة أصلا نفسية كذا، يعني هذه ترجع بسهولة. أما إذا كانت تشربت الإلحان وأصبحت والعياذ بالله ناقمة على الدين عموما ومنتقمة من الدين عموما، ما ترى في الدين ولا جانب حسن، هذه خطيرة جدا. ولذلك يعني مهم جدا أن تفهمي هذه يا أخت عائشة. مسألة أخرى وهي قضية، واضح أن البنت عندها مشكلة نفسية، واضح أنت ذكرت بأن تفكر بالانتحار، تكره أمها، تكره والديها، تكره البيت، عندها مشكلة. ولذلك أنصحك يا أختي عائشة أنك تخبرينهم أنهم يعرضون على راقي شرعي حتى لو ألزموها بذلك، لأن من الشباب الذين ألحدوا تبين بأن فيه مس والعياذ بالله، دخله مس، دخله شيطان، خاصة هؤلاء الشباب الذين يمكثون على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى هذه اليوتيوبات الإلحادية فترات من الوقت، وخاصة في الهزيع الأخير من الليل، وربما دخلهم شيطان والعياذ بالله، أو ربما ساحر من السحرة فعلا يعني سلط عليه جنيا أو شيطانا فدخله ولبس عليه دينه. ولذلك أخت الفاضل من المهم جدا أن تعرض على راقي شرعي، تكون بحضور أمها وأبوها يقرأ عليها. كثير من الناس والله الحمد شوفوا، خاصة تذكرتي لي هذه النقطة. مسألة أخرى، يعني إذا كان الوضع تأزم وصل مرحلة، الحمد لله ترى يعني القضاء مهم جدا. يعني أنا أعرف بأن المسألة هذه صعبة شوي عاطفيا وكذا، لكن القضاء يحسم، لأن إذا تطور المسألة المحافظة على المكتسبات الموجودة في الأسرة مهم جدا، حتى لو بتوفيت عضو فاسد في الأسرة، يعني عضو الآن فاسد في الأسرة لا يجوز أن نتركه حتى يلوث البقية، لأنه الآن من الصعب جدا السيطرة والتحكم على البيت وتصرفات البنت، خاصة مع وجود تواصل وسائل التواصل وغيره. ولذلك أحيانا قد نحتاج إلى حزم وإلى قوة وإلى شيء من الأمور التي تفهم بأن هذه المسألة ليست لعبة أطفال يلعبها الإنسان، هذا دين، هذا دين. لكن يظهر لي أختي عائشة بأن البنت عند إما مشكلة نفسية، عند عقدة من العقد تعاني منها، يوجد بعض البنات بعض الأولاد يفكر بأنه والله منبوذ في الأسرة، ما أعطي حقه من الحنان، هو يفكر وغلطان هو، الواقع بأن ما في الغالب أن الناس يراعون، فتحاول أنها تبرز نفسها من خلال مثل هذا التصرف الشاذ حتى يلتفت إليه، أو يكون عندها فيها سحر. يعني إذا فكرت بالانتحار دلالة على عندها مشكلة، دلالة عندها مشكلة. فعندك يا أخت الفاضلة مسألة الرقية، مسألة أيضا الحوار والنقاش، مو معقول الآن هي تخرج عن مليار أو مليارين من أمة الإسلام تجي تقول والله هذا كلهم على غلط، لا، لابد أن تناقش، يقال وين المشكلة اللي عندك، فتكتشفون بعد ذلك هل هي فعلا خرجت من الدين أو خارجة على الدين، لابد أن نفرق. إذا كانت خارجة على الدين هذه أصبحت يعني أصبحت شخص خطر، يحتاج حقيقة أن ترفع جاهزية البيت ومستوى الخوف عند الأسرة منها. أما إذا كان لا، خارجة هي يعني قذف في قلبها وفي عقلها شيء من الشبهات، هذا سهل في جلسة واحدة يجلس طالب علم معها بإذن الله يزيل. هذه وصيتي، وقولي لوالديها يكثرون لها من الدعاء، أيضا يحاولون قدر المستطاع يحتضنونها، يحاولون يستكشفون إيش السبب اللي دفعها إلى مثل هذا الأمر. أحمد من أبوظبي بارك الله فيه، عفوا أم حمد من أبوظبي تقول صديقتي تشعر بأن فيها سحر، اتصلت على مطوع قال شوفي واحد من أرحامك يقرأ عليك، جيبوا مي زمزم وشيء من هذا القبيلة تقرأ البقرة، يفضل أن تكون بكر. يا أم حمد بارك الله فيك، ليس كل من شعر بشيء يعني يقول بأنه سحر، يعني أحيانا قد تكون عين، قد يكون مرض عضوي، قد يكون مرض من هذه الأمراض المنتشرة، قد يكون أمر طبيعي. فالسحر أختي الفاضل يوصل الإنسان إلى مرحلة الجنون، أو يرسل يوصل الإنسان إلى مرحلة المرض الذي يقعده ويجعله في الفراش، يوصل الإنسان إلى مرحلة من الشرود والسرحان أو الهذيان أيضا، يفرق بين الرجل وامرأته، يفرق بين الأخ وأخيه، هذا السحر. أما قضية والله مجرد شعرت، مجرد شعور وحاول أني ألبس نفسي مسألة السحر، هذا غلط. وللأسف الشديد يعني بعض الناس الآن بمجرد يشعر بهذا راح يتصل هنا وهناك، وهذا أيضا من الأخطاء اللي ربما والعياذ بالله أشار إليه إنسان بمشورة فعلا تقلب حياته إلى الأسوأ. قد يكون الأمر بسيط لكن مشورة وراح يطبقها واقعيا وعمليا فتقلب حياته كاملة. عموما أخت الفاضلة، قول المطوع اللي ذكرتيه بأنه يفضل بكر، أنا ما أعرف دليل ولا أعرف نص على أن والله البكر أفضل من الثيب والثيب أو أقل من البكر في مسألة القراءة، هذا كلام غير صحيح ومرفوض. وقولي لصاحبتك هذه أن تتق الله ولا تسارع باتهام نفسها بالسحر، وعليها أن تراجع نفسها وتعتني بذاتها وتكثر من الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى. عفوا، نادية من الجزائر. نادية طبعا تذكرت مشكلتها الآن، طبعا تقول بأن زوجة ابنها خرجت من البيت، تقول أنا ما أريد أن أسكن في البيت. ما فهمت على النادية ساعتها، قلت يعني خروج الابن. قالت الآن اليوم صححت، قالت أنا ما عندي إلا ابن واحد وأنا عمري فوق 70 والابن مصر أنه يبقى معي، ما العمل؟ العمل يا أخت الفاضلة، هذه رسالة لهذه البنت من هنا، وصلي لها أقول لها أن تتق الله، قل لها تتق الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى. فالأخت نادية امرأة في 70، امرأة واضح أنها صالحة، مصلية، تقوم الليل، تقرأ القرآن، ولا عندها إلا ابن واحد. كيف ترضى هذه البنت أن تترك والدة زوجها بمثل هذه الطريقة؟ تقول ما عندي أحد إلا هذا الابن وهذه الزوج. هذا الذي فهمت الآن من الأخت نادية. فمثل هذه الحالة كان الواجب على هذه البنت لو أراد زوجها يخرج تقول لا اتق الله في والدتك، لو أراد زوجها يخرج تقول وين تخرج، اتق الله في والدتك عمرها 70 سنة بأمس الحاجة لك، بأمس الحاجة لك. فما دام يا أختي نادية أنت ما تؤذينها لا بكلام ولا تؤذينها بتصرف معين، فقد أخطأت هذه البنية، عليها أن تتق الله. وإذا كانت والدتها تراني أو تسمعني الآن، عليها أن تعقل ابنتها وأن تقول له هذا السلوك غير جيد، هذا ما يليق، ما يليق بإنسانة تؤمن بالله واليوم الآخر، ما يليق بإنسانة تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في إكرام ذي الشيب الكبير، في احترام الكبير. ما تقرأ في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نساعد الناس الأجانب الأباعد، نساعدهم ونكسب أجر من ذلك. كيف بوالدة زوجته، عفوا والدة زوجها، والدة زوجها هذه في مقام أمها، والدة زوجها في مقام أمها، فالواجب عليها أن تسترضيها وأن تكون حولها. وهذا أكبر يعني لما تبقى مع والدة زوجها، هذه وسيلة من وسائل التحبب إلى زوجها. لما يشوف زوجها هذه المرأة ما شاء الله تخدم والدته مثل ما تخدم أمها ومثل ما تحب أمها، أكيد بتزرع محبة في قلبه زرعا، هي تزرع محبة من حيث ما من دون ما تتكلم. ولذلك عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن ترجع إلى البيت. والإنسان في هذه الدنيا في سفر، في سفر، ما يدري الإنسان متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. نادية، بالنسبة للشفع والوتر أخت الفاضلة، تقرأين في الشفع في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وعفوا بالنسبة للشفع تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، فهذا سورة الأعلى. وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون. أما الوتر فتقرأين فيه قل هو الله أحد، وهذا ليس على سبيل الوجوب، لا، على سبيل السنية والاستحباب. فإذا أنت في الشفع قرأت مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، وقرأت مثلا إن أعطينا الكوثر، ما في شيء الحمد لله، لكن الأفضل إذا كنت تحفظين سورة سبح اسم ربك الأعلى اقرأيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بعد الفاتحة، والوتر تقرأين قل هو الله أحد. أبو محمد من دبي يقول عندنا حرمة بدأت تكره عيالها وتكره بيتها، يقول ما ندري شو السبب. يا أبا محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لانقلاب حال الإنسان فجأة بحيث الآن صارت تكره البيت، تكره عيالها، تكره زوجها، هذا له أحد سببين، إما سبب طبيعي مادي محسوس موجود، وإما سبب غير طبيعي يعني من وراء الأسباب المادية اللي يعرفها الناس. فإذا كان سبب طبيعي لابد من استكشاف هذا الأمر. فالواجب عليك يا أخوي أبو محمد أنك تسأل هذه المرأة على ماذا تنقل، لماذا تغيرت. فإذا قالت والله زوجها يضربها أو يشتمها، أو مثلا زوجها ما ينفق عليها، أو عيالها عاقين فيها ولا يطيعونها ولا يسمعون كلامها، ما حق يعني تغضب مثل هذا الغضب وتكره البيت وتكره من في البيت. طبيعي إذا كانت الأم ما لها قيمة بمثل هذه الصورة، لا ينفق عليها زوجها ولا يعني كذا، أو يضربها أو يعتدي عليها والأولاد لا يطيعونها، طبيعي جدا أن تكره البيت وتكره من فيه. أما إذا تقول لي لا الأمور طيبة، الزوج محترم مصلي مسمي ينفق عليها ما يؤذيها ولا يضربها والأولاد بارين فيها، فجأة انقلبت، إذن في شيء غير طبيعي. غير طبيعي في الغالب أنها إما عين ولا سحر، إما عين أو سحر. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. النبي عليه الصلاة والسلام من التعويذات التي علمنا إياه، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، من كل عين لامة. ولذلك العين حق تغير نفسية الإنسان، تقلب حاله، تجعله يكره أشياء كان يحبها مثلا. فلذلك أخي الفاضل ممكن هذه عليكم بالرقية. الأمر الثاني قد يكون سحر، والله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء وأولاده، بين المرء وإخوانه مثلا. هذه يعني إذا كان بين المرء وزوجه أيضا قد يفرقون بين الوالد وأولاده، فالسحر أيضا خطره عظيم. ولذلك أخي الفاضل الخطوة الأولى استكشفوا الحال، هل هو سبب مادي محسوس مشكلة معينة أم أنه غير طبيعي؟ إذا سبب معين ارفعوا المشكلات هذه اللي تعاني منها المرأة. أما تقولي لا والله غريب ما نعرف إيش السبب، أنت قلت في سؤالك ما نعرف إيش السبب، إذا استكشفت ما في سبب مادي محسوس واقعي تلجأ الآن إلى قضية الرقية الشرعية، وهي أول ما تبدأ هي بنفسها الحرص على أن ترقي نفسها باستمرار بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. أمر الآخر ممكن تستعينوا براقي شرعي مشهور بالاتباع والمنهاج السليم، ويعني يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ممكن قد يكون السحر موجود أو قد يكون مشروب أو مطعوم، هو يفهم مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر أخي الفاضل أكثر من قراءة سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي فيه البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. طبعا أرجع إلى السبب المادي أخي الفاضل، أحيانا يوجد بعض الناس لديه مرض عضوي يغير على سلوك يغير سلوكيات، فممكن أنك تعرض زوجتك على طبيبة تأخذ منها تحاليل مثلا طبية وتستكشف يوجد أمراض عضوية. هذه الأمراض تقلب حياة الإنسان بحيث أنه تتغير سلوكياته، يصبح إنسان ما يطيق أحد، ما يحب يشوف أحد، ما يحب يكلم أحد. هذا أجعله مع السبب المادي. بارك الله فيك، تفضلي يا نصيرة من الجزائر. نصيرة، يا نصيرة من الجزائر تفضلي. طيب راحت، يلا. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يقول عندنا إمام يتأخر في صلاة الفجر ودائما يقضي بعد الصلاة ويصلي السنة بعد الصلاة، وأيضا يقول هو إمام رسمي ويجي وقت الإقامة، إذا جاء وقت الإقامة وكبر الإمام يقول يذهب ما يصلي، يذهب إلى مسجد آخر، يقول حتى أدرك يعني تكبيرة الإحرام، يريد نصيحة. يا أخوي ناجي بارك الله فيك، والله شأن هذا الإمام غريب جدا، يعني شأن هذا الإمام غريب جدا. أولا هو إمام رسمي راتب، يعني إمام راتب، يعني الآن هو مستأمن على هذه الإمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك الإمامة شأنها عظيم ونعمة من نعم الله، يعني من أعظم نعم الله عز وجل أن ييسر للإنسان مثل هذا العمل، يتقدم الناس والناس يصلون خلفه، يصلي بهم الصلوات الخمس، وهذه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه، طريقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك ربنا جل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك هذه نعمة عظيمة يجب عليه أن يتقي الله وأن يشكر الله عز وجل عليه. الأمر الثاني، الإمام قدوة، الإمام إمام المسجد قدوة للناس. ولذلك أنت ذكرت الآن كيف نظر الناس إلى هذا الرجل، نظر ازدراء، ينظرون إليه يعني إيش الصلاة اللي قاعد يصليها هذا؟ هذه قضية وظيفة يعني دنيوية؟ هذه ليست وظيفة دنيوية، هذه علاقة مع الله عز وجل. الإمام علاقته مع الله، علاقته ليس مع الأوقاف ولا الشؤون الإسلامية ولا ولي الأمر، الله عز وجل هو الرقيب عليه. صحيح هذه الجهات هذه تراقب لترتيب الوضع ولمحاسبة المقصرين ولإكرام الناس الذين فعلا يؤدون العمل على أتم وجه. الأصل أن علاقته مع الله عز وجل، كيف الآن يراقب الناس ولا يراقب رب الناس في كثير من قضاياه؟ شيء آخر، دائما أنا أؤكد على أن أئمة المساجد الأصل أن يأخذوا بالعزائم لا بالرخص. لماذا؟ لأن قدوة، فإذا أخذ الإمام بالرخص يعني ماذا بقي للناس؟ أصل الناس يعني عامة الناس ميالون إلى قضية الرخص، عامة الناس ميال إلى أنه يأخذ بالرخصة، فإذا شاف الإمام يترخص بكل شيء ماذا بقي؟ هذا بقي. ولذلك على الإمام أن يتقي الله وأن يخاف الله، بدل أن يأتي وقت الإقامة يأتي وقت الأذان، يأتي مع المؤذن ما يأتي مع الإقامة، أو على أقل تقدير يأتي قبل الوقت بخمس دقائق بعشر دقائق، يصلي السنة، يجلس في مكان يبرز فيه للناس حتى يجي واحد يسأله أنا توضأت وأخطأت ماذا أعمل، يقول له أعد الوضوء ولا وضوءك صحيح. أنا واحد يجي واحد مثلا يقول له أنا نسيت الصلاة الفائتة كيف أصليها، يجلس للناس، هذه مهمة علاقته مع الله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الخطأ اللي يقولك والله أنا أنتم أقمتوا الصلاة يروح يصلي بمكان آخر، يعني هذا حقيقة يعني زاد ضغثا على إباله، يعني المسألة يتأخر وللأسف الشديد يعني يعتب عليهم يروح المساجد أخرى يقول الله حتى أدرك تكبيرة الإحرام. هذا لعب هذا بالإمام، على الإمام هذا وغيره من أشكاله أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. هذه الإمامة من شأنها عظيم، شأن الإمامة عظيم، يبكر الإنسان ويصلي السنة ويري الناس. بل كما ذكرت كثير من أهل العلم يقول الإمام ينبغي أن يأخذ بالعزاء لأنه قدوة، الناس الآن يقتدون بالإمام، حتى أفعال الإمام يقتدون فيه. لماذا؟ تقدمهم، الآن إمام يتقدم ما يصلي في وسط الصف، صلي أمام حتى يقتدون فيه الناس، وأي خطأ يرتكبه سيسألون أمام الله. كثير من الأئمة الآن عندهم بدع، عندهم مخالفات، عندهم تقصير في صفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الناس يوم القيامة يقول والله ما إمامنا يصلي هكذا، إمامنا يصلي هكذا. فأخي الفاضل بارك الله فيك، يعني رسالة وجهها للإمام هذا والغير أن يتقوا الله، تعاملهم مع الله وليس مع البشر. وقضية والله أنا أطلع من هنا وآتي، وقضية أن يصلي السنة بعد كل فريضة، هذا حقيقة خطأ، وخطأ مضاعف بالنسبة له، يعني اعتاد هذا الشيء. أول شيء ما بعد الصلاة منهي عنه إلا لمن قضى السنة، لكن أن يعتادها الإنسان. وكذلك ما يتعلق بقضية نظر الناس، الناس يقولون هذا الإمام يظنون بأنه أتى أن هذه السنة فاتتهم، لما يصلي الإمام بهذا الطريق كأنهم يعتقدون بأن هذه السنة فاتتهم، وليس عندهم القدرة على البحث في بطون الكتب والنظر في أقوال العلماء، لا يقولون هذه السنة فاتتنا وربما صلوها في وقت النهي. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. ناجي طبعا في حديث سبق أن ذكره واليوم أعاده، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. وثم ذكر حديث وأن الذي ينتظر الصلاة فيصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. أخي الفاضل، هو الحديث طبعا الحديث ذكره المنذري أيضا في الترغيب والترهيب، وهو عند مسلم وعند غيره بزيادات أيضا. من جملة ذلك الحديث طبعا في فضل المشي إلى الصلاة وفي فضل انتظار الصلاة، وهذا طبعا ينسحب على من يكون مثلا مرهق أو مجهد ويتردد في قضية الصلاة مع الجماعة ولا الصلاة لوحده. فالذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام ويجاهد نفسه مجاهدة كبيرة جدا حتى يقضي الصلاة مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام لوحده، يعني فقد فوت على نفسه أجرا كبيرا. هذا المعنى، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تسأل تقول: امرأة لها إخوان أشقة وإخوان لأب، فإذا ماتت من الذي يرثها؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمواضيع المواريث أنا دائما أؤكد على أن المواريث لابد فيها من الرجوع إلى المحكمة، لابد من الرجوع فيها إلى المحكمة. والمحكمة لها إجراءان: الإجراء الأول ما يسمى بحصر التركات، والثاني بحصر الورث. حصر التركات يحسب بطريقة يعني واضحة وبينة، سواء المنقول أو غير المنقول، وأيضا حصر الورثة. حصر الورثة مهم. أنت الآن تقولين والله عندهم إخوة أشقة وإخوة لأب، يعني قد أقول لك والله يرث الإخوة الأشقة فقط من دون الإخوة لأب، لكن قد يطلع وارث، أحيانا قد يكون لها زوج مثلا، الزوج هذا يرث، الزوج هذا يرث، أنت ما ذكرتي. ولذلك دائما أخت الفاضلة بالنسبة لموضوعات الطلاق، موضوعات التركات، هذه كلها لابد من الرجوع إلى المحكمة، ما يصلح فيها فتوى عام، هذه يصلح في مسائل الدرس، مسائل الدورات العلمية يقال كذا وكذا، لكن كفتوى لا. يمكن الآن تأخذين كلامي وتذهبين وتوزع التركة ويوجد وارث ما ذكر في السؤال، بارك الله فيك، راجعوا المحكمة عندكم. أمينة من عمان تقول: يعني تعلمنا بأن الرؤية الحسنة الإنسان لا يحدث بها إلا من يحب وعالم. تقول: في بنت رأت في رؤية طيبة تتعلق بالزواج وفستان أبيض وشيء من هذا القبيل، تقول أخبرت الجميع، تقول من 5 سنوات أو كذا لم يتقدم لأحد، هل لهذا تفسير؟ أختي أمينة بارك الله فيك، أولا الرؤية الصالحة التي يراها الإنسان أو ترى له يحمد الله عز وجل عليها ويشكره عليها سبحانه وتعالى ويتأمل خير، يتأمل خير، وليس بالضرورة أن يكون تحقيقها يعني في العاجل، قد يكون في الآجل. ولذلك يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو صغير، ثم تحققت له قيل بعد 30 سنة أو قريب من 40 سنة على ما يذكره طبعا علماء التفسير. وين كثير من الناس الآن رأى رؤيا بعد 10 سنوات تحققت له، ولذلك هذه الفترة يعيش الإنسان بأمل ويدعو الله عز وجل كثيرا وطويلا. هذا الذي لك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك يا أمينة، فأنعمي يعني أنعمي بالا، ولينشرح صدرك وليطمئن بالك، فرزق الله آتم بارك الله فيك. بقي لك السؤال، النصيحة ذكرتيها انتهى وقت البرنامج، لكن نصيحة طيبة إن شاء الله غدا سأفتتح اللقاء بإذن الله بهذه النصيحة اللي طلبتها الأخت أمينة من عمان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.